مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
ننتقل بكم من إفريقيا إلى أفسس لكي نتكلم عن مجمع أفسس والدور البطولي الذي قام به البابا كيرلس والمشاكل التي قابلته متابعين سلسلة من سلاسل أبطال الإيمان. أنا كلمتكم كتير عن البابا كيرلس الأول عمود الدين لغاية عقد المجمع. مجمع أفسس عقد بعد كل المقدمات اللي قلناها، وهنلاحظ ملاحظات عجيبة جدا تاخدوها دروس في التاريخ. تأخر نسطور في الوصول إلى المجمع، كل أعضاء المجمع بدأوا يحضروا، تأخر نسطور ولما حضر في صحبة نائب الإمبراطور اسمه كانديديانوس، وفي صحبة الجند وفي قوة عسكرية ممكن أن تكون قوة مرهبة وتخيف باقي الأعضاء. الإمبراطور ثيودوسيوس لم يرد أن يحضر لكي يترك المجال للأباء الأساقفة أنهم يأخذوا راحتهم بدون تأثير سياسي، ولكن نائبه مارس سلطات ضخمة جدا وكان في جانب نسطور ويؤيد تأييدا أدبيا وعسكريا ومعنويا إلى كل حال. تأخر أيضا يوحنا الإنطاكي رئيس كنيسة إنطاكية، وإذا كان له دور متعب أيضا نتحاشى عن ذكر تفاصيله من أجل المحبة الضخمة التي بيننا وبين الكرسي الإنطاكي. المهم أن اجتمع المجمع وقرر خلع نسطور، وقرأت في المجمع رسائل القديس كيرلس الكبير وحرماناته والرسائل المتبادلة بينه وبين نسطور، وقرر المجمع الموافقة على رسائل القديس كيرلس وعن تحديداته للإيمان، وأضاف عبارة نعظمك يا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، ووافق على مبدأ والدة الإله، وإن كان مسألة هوموأوسيون المساوي في الجوهر هي عماد وأساس مجمع نيقيا فقد كانت عبارة ثيوتوكوس والدة الإله هي عماد مجمع أفسس. المهم أن المجمع مشي مظبوط، قرر حرمان نسطور، قرر خلع نسطور وتجريده وإعلان خلو الكرسي كرسي القسطنطينية. كل الأمور اللاهوتية مشيت على ما يرام، ونجح المجمع في الجولة الأولى، وبقيت الجولات الخاصة بالدهاء والسياسة والسلطة والأمور غير اللاهوتية لكي تأخذ مجراها. يعني البعض جايز يقول ما احنا خلاص المجمع نجح وقرر خلع نسطور وانتهت الحكاية، وقرر الوضع اللاهوتي، وقرر الحربانات الاثناشر، وقرر عبارة والدة الإله، خلصنا بقى نروح لبيوتنا. لا، لسه ما خلصناش. هذه القرارات اللاهوتية لم يتح لها إطلاقا أن تأخذ مجرى التنفيذ، وبدأت السلطة تدخل في الموضوع، وبدأ كانديداس نائب الإمبراطور يمارس السلطات، وحرس أبواب المدينة ومنع الأسقف من الخروج، وبدأ التأثير على الإمبراطور ثيودوسيوس الصغير. لقينا ثلاث أمور بدأت تخش في الموضوع. كانديديانوس نائب الإمبراطور حرص أن قرارات المجمع لا تصل إلى الإمبراطور، وبالتالي لا ينفذ القرار بتاع خلع نسطور ويبقى زي ما هو الرئيس في القسطنطينية. وبدأت رسائل أخرى تصل للإمبراطور، اتهامات للقديس كيرلس واتهامات لأساقفة مصر بأنهم كانوا سبب مشاغبة في المجمع، وبدأوا بإرسال قرارات مزورة لم تحدث أيضا إلى الإمبراطور، وبدأ نسطور يرسل رسائل يتهم فيها ممنون أسقف أفسس بأنه كان متحيز ويحابي القديس كيرلس. طب وبعدين؟ هذا من جهة كانديديانوس، ومن جهة نسطور. من جهة يوحنا الإنطاكي حضر متأخراً 16 يوم محتجاً بأن المواصلات، غضب جداً لكرامته أن المجمع اجتمع من غيره وهو أحد الأساقف الكبار في الكنيسة المقدسة، بدأ يعقد مجمعاً خاصاً به ومعه 32 أسقف، نسطور انضم ليه، بدأت المسألة تخش في دور تاني. طب تخش ازاي؟ يناقض مجمع يحرم القديس كيرلس ولا تعتمد حرمانات نسطور. الامبراطور سيودوسيوس عنده اشاعات قديمه بان القديس كيرلس ده عامل فرعون مصر بيتحدى سلطه الامبراطور، واضح ان قلبه متاثر من جهته او يكرهه، دخل النزاع بين الحق والباطل في دور كبير. المهم ان قرارات هذا المجمع وصلت للامبراطور، ولكن قرارات المجمع المقدس المسكوني في افسس ما وصلتش. وكان في هذا الوقت شعب افسس متحمس، وكان القديس كيرلس بيعظ في الكنائس بقوة ويقوي الإيمان عند الناس، والناس كلهم اشتعلوا بالإيمان السليم، وفي نفس الوقت رفضوا إدخال نسطور إلى الكنائس ورفضوا إدخال يوحنا الإنطاكي للكنائس. تكون النتيجة إيه؟ جه وفد من روما، القديس كيرلس قال لهم أنا مش هخش في المجمع، أسيب أسقف أورشليم الراجل العجوز يوبليانوس يرأس المجمع في غيابي وتاخدوا حريتكم في الكلام. خدوا حريتهم في الكلام وقال لهم تناقشوا زي ما انتوا عايزين القرارات من أول وجديد، ناقشوا كل حاجة، طلع قرارات كيرلس مزبوطة، قرارات مجمع أفسس مظبوطة، قرروا أيضا خلع إيه؟ نسطور زي ما هو. نسطور طبعا رفض أنه يحضر، بعتوا له كذا مرة ما يجيش، المجمع كان مع كيرلس. قرار لاهوتي لكن ما فيش قوة على التنفيذ، مين اللي ينفذ خلع نسطور من القسطنطينية؟ إمبراطور القسطنطينية. إمبراطور القسطنطينية بيرسلوا له قرارات مزورة، أرسلوا له قرارات مزورة بأن المجمع حرم نسطور وحرم ممنون أسقف أفسس، وفي نفس الوقت الدنيا مليانة عن حرم نسطور، فالإمبراطور عشان ياخد موقف متوسط أرسل قراراً بتجريد كيرلس الإسكندري وممن أسقف أفسس ونسطور وإلقائهم في السجن، وسجن القديس كيرلس الكبير رئيس المجمع. وطبعا نسطور معاه نائب الإمبراطور ما سجنوش، ويبقى المجمع عليه قرارات والقرارات مش واصلة للإمبراطور، ورئيس المجمع مرمي في السجن. وممن أسقف أفسس مرمي في السجن، وبدا أن الباطل قد انتصر في هذه الجولة، انتصر في هذه الجولة. مين اللي يقود الموقف؟ مين اللي يقود الموقف في هذا الحين؟ الأسقف ممنوعين من المشي، أبواب المدينة محاصرة، الإمبراطور وصلاله قرارات مزورة، القديس كيرلس رئيس المجمع في السجن، القديس ممنون أسقف أفسس في السجن. هنا تولى قيادة الموقف الشعب. الشعب ثار في أفسس، ثار من أجل انتصار الباطل، ثار من أجل الدفاع عن الإيمان، ثار من أجل أبطال الإيمان اللي مرميين في السجن. كانت الكنيسة عبئته تعبئة قوية جدا من ناحية الإيمان، وجد الإيمان في خطر والسلطة الزمنية واخد حظها، ثار الشعب. كل همهم كيف يوصلون الأخبار السليمة للإمبراطور، هو الرجل اللي في إيده السلطة، اللي في إيده السلطة يسجن البابا كيرلس، واللي في إيده السلطة إنه يخلع نسطور أو لا يخلعه. وهنا بدأ المجمع يلجأ إلى الحيلة وإلى الذكاء. اتفقوا مع أحد الرهبان القديسين إن يوصل الإمبراطور عصا بوص مجوفة من الداخل، وضعوا فيها قرارات المجمع المسكون المقدس، أخذها هذا الراهب يتكئ عليها في الطريق وهو لابس ملابس شحات مسكين. فضل ماشي ماشي، خرجوه من المدينة كشحات غلبان مهلهل الثياب بيتكئ على عصا، ما يعرفوش ان العصا فيها قرارات المجمع المسكون. هذا الراهب استطاع ان يخرج من افسس رغم محاصرة ابوابها. واحد شحات ده قيمته ايه في الدنيا دي؟ ما تقولي ليش ليه دقن وملهوش، ده الشعب كله كان بتقول زمان ما كانوش بيحلقوا لحاقه. خرج وذهب الى القسطنطينية ووصل القرارات لكهنة القسطنطينية ولشعبها، فثار شعب القسطنطينية من أجل القديس كيرلس ومن أجل الإيمان. والإمبراطور بدأ يتفهم هذا الأمر، إزاي وصلوا القرارات للإمبراطور؟ وصلوا له عن طريق راهب متوحد كان ليه 50 سنة في الوحدة اسمه ديلماتيوس، وكان الإمبراطور يحبه وكان يزوره لنوال البركة. فلما عرف هذا الراهب باللي حاصل أخذ القرارات ووصلها للإمبراطور، والإمبراطور استطاع أنه علشان يعني يخش في وضع متوسط جاب مندوبين من الطرفين يجوا القسطنطينية ويشرحوا له الموضوع. ما قدروش يدخلوهم القسطنطينية بتوع الطرف الآخر لألا الشعب يأكلهم أكل، فاجتمعوا في قرية جنب القسطنطينية اللي هي قرية خلقدون، دي غير مجمع خلقدونيا. ووضع الأمر أمام الإمبراطور على حقيقته، وانتهى الأمر بأن الإمبراطور اعتمد حرم نسطور واعتمد نفيه ورسامة واحد خلفه، فنفي نسطور إلى بلد من أشد بلاد مصر تمسكا بالإيمان، إلى قرية إخميم إلى جوار دير القديس الأنبا شنودة اللي راح مع القديس كيرلس إلى مجمع أفسس ولعن نسطور، وبقي نسطور هناك في إخميم إلى أن مات، وبقوا يرموا الزبالة فوقيه لغاية لما تكون تل لغاية دلوقتي اسمه تل نسطور في مدينة إخميم. ورسم راهب جديد هو ماكسيموس للقسطنطينية، راهب اسمه ماكسيموس للقسطنطينية، بقى فيما بعد بطريرك باسم فليبيانوس، وأعلن أنه على إيمان كيرلس. خرج كيرلس من السجن ليقوم برسامة بطريرك للقسطنطينية. بقيت مشكلة يوحنا الإنطاكي، كان القديس كيرلس يهمه الإيمان، وبدأت مساعي للصلح واصطلح الإثنان، واشترط القديس كيرلس أن يوحنا الإنطاكي يوقع على قرارات مجمع أفسس، فوقع عليها ورجع السلام إلى الكنيسة. والبعض لاموا كيرلس على تساهله، قال لهم لا، إحنا يهمنا سلام الكنيسة والمحبة الموجودة، ما يهمناش مسائل الشخصية، ينبغي أن نرتفع فوق مستواه. في هذا الموضوع نحب نقول شوية ملاحظات على المجمع. الملاحظة الأولى، تدخل السلطة المدنية في أمور الكنيسة وفي أمور الإيمان. كانديديانوس نائب الإمبراطور والجند اللي معاه ومحاصرة المدينة وعدم توصيل القرارات، وأهمية الإمبراطور هو اللي يستطيع يوافق أو ما يوافقش، وهو اللي يستطيع يسجن حتى رئيس المجمع المقدس، وهو اللي يستطيع يعتمد خلع نسطور أو لا يعتمد، وهو اللي يوافق على أن يتعين بداله رئيس تاني أو ما يوافقش. بدأ التدخل في أمور الكنيسة وأمور الإيمان. هذا الأمر نجده فيما بعد يظهر واضحا وبأكثر جلاء في حياة القديس ديسقوروس اللي هو خلف القديس كيرلس الكبير. قديس كيرلس الكبير هو البابا 24، القديس ديسقوروس البابا 25، اللي حدث في عهده انقسام الكنيسة. فأصحاب الطبيعة والطبيعتين، وأصبح تدخل السلطة المدنية في أمور الكنيسة صليبا تحمله الكنيسة وهي سائرة في طريق الملكوت. النقطة الثانية اللي نقولها، مسألة السلطة بين رؤساء الكنائس وتدخلها والتصرفات غير الروحية اللي حدثت وبرضو استمرت في أيام القديس ديسقوروس، وبدأ برضو كرسي روما يدخل بسلطته، وبدأ كثيرون في أيام القديس ديسقوروس يتعرضون للنفي والقتل والضرب والإهانة من أجل إيمان الطبيعة الوحدة. روما بينتسب إلى القديس بطرس، وللأسف في هذه القصة لو صح التعبير لم يستطع القديس بطرس أن يرد سيفه إلى غمده كما نصحه السيد المسيح. في الأول ساعة ما قطع ودن العبد قال له رد سيفك لغمده، هنا ما استطاعش يرد سيفه لغمده. أقول هذا وأنا أرى أن كنيسة روما أسسها بولس الرسول وليس بطرس، لكن يعني على حسب تعبيرات هؤلاء الناس. النقطة الثالثة اللي نقولها أهمية موقف الشعب. الشعب الذي كان على وعي كامل بالأمور اللاهوتية، والشعب المتحمس للإيمان، والشعب المتحمس لآبائه أبطال الإيمان، والشعب الذي قاد المعركة في أفسس، وهو أيضا الذي قاد المعركة في القسطنطينية. وبينما كان رؤساء الكنيسة في السجن، كان الشعب هو المتحمس، وهو الذي استطاع بقوته أن يخرجهم من السجن. نفس الإمبراطور سيودوسيوس قال أنا لا أستطيع أن أقاوم ثورة الشعب اللي واقف من أجل الإيمان. نقطة تانية أقولها إن في قصة مجمع أفسس أظهرت لنا الحوادث أن الوداعة لا تمنع الشجاعة. كون إن السيد المسيح يدعونا إلى الوداعة ليس هذا معناها الخضوع للخطأ أو الخنوع أو عدم وجود الغيرة المقدسة أو الحماس، وليس معناه قبول الخطأ. لكل شيء تحت السماوات وقت، للهدوء وقت، وللقوة أيضا وقت، وللحزم وقت، للحمامة وقت، وللأسد وقت. وأمور الإيمان تحتاج إلى قوة وإلى شجاعة. وأردنا هذه الأمور أيضا يقظة الكنيسة المقدسة. الرسائل التي كانت ترسل إلى الكنائس حتى في وقت لم تكن هناك فيه مطابع، العظات الموجودة على منابر الكنيسة من أجل الإيمان ومن أجل الثبات فيه. القديس كيرلس وهو في سجنه كان يرسل رسائل إيمانية للشعب، المنابر كلها تدعو إلى الثبات في الإيمان وتشرح الإيمان وتشرح العقيدة، لدرجة الشعب كله كان عنده توعية عجيبة جدا في أمور الإيمان، وأصبحوا نارا متقدة حتى حينما ألقي الكبريت في السجن بقيت النار مشتعلة. وأردنا أيضا حوادث مجمع أفسس إنه حتى المتوحدين أيضا كان لهم مجال في خدمة الكنيسة. الرهبنة حياة وحدة وبعد عن العالم وصمت وعزلة، لكن وقت اللزوم ممكن أن ينزل أنطونيوس أثناء المشكلة الأريوسية في مجمع نيقيا، بعد مجمع نيقيا يعني، ويدافع عن الإيمان. وممكن أيضا أن راهب متوحد يخاطر بحياته ويسافر إلى القسطنطينية لينقل قرارات مجمع أفسس، وراهب أيضا متوحد بقاله 50 سنة يترك وحدته ويذهب إلى الإمبراطور ليشرح له المشكلة. الرهبنة ممكن أن تكون حياة عزلة، لكن لو اقتضى الأمر من أجل الدفاع عن الإيمان أن يخرج الراهب ويدافع فليكن، سلامة الكنيسة أهم. وأردنا حوادث مجمع أفسس أهمية الذكاء والحيلة. الوداعة والاتضاع مش معناها أن الإنسان ما يكونش عنده ذكاء ويشغل مخه زي الحيلة اللي وصل بها قرارات المجمع إلى الإمبراطور. وأردنا حوادث مجمع أفسس أن الحق قد يتعب أولا ولكن لابد أن ينتصر أخيرا، وإن الباطل ربما يرتفع أولا ويصعد كالدخان إلى فوق وما يلبس أن ينقشع ويضيع. وكما قلت في مرة سابقة، كانت ضغطات الباطل في ذلك الحين تشبه ليالي الشتاء، ليالي طويلة ومظلمة وباردة. مرت على الكنيسة ثم جاء الربيع فيما بعد، وأردنا حوادث مجمع أفسس أهمية الصمود وعدم الخوف وعدم اليأس مهما كانت الخطوات الأولى غير مشجعة. رقد القديس البابا كيرلس في الرب، وأتى بعده القديس ديوسقوروس، اللي بيكتبوا يعملوا عنوان على القديس ديوسقوروس. وكان القديس ديوسقوروس من خريجي الكلية الإكليريكية، وكان عالما تقيا متعبدا، وكان سكرتيرا للبابا كيرلس الكبير، وخلفه في الكرسي المرقسي، وخلفه أيضا في المتاعب والضيقات والاضطهادات. ولو إن البابا كيرلس وجد من ينصفه ويخرجه من السجن، أما البابا ديوسقوروس فظل في منفاه حتى رقد في الرب، ولم ينصفه إلا التاريخ بعد أكثر من 15 قرنا من الزمان، وما يزال موضع سؤال بين بعض الناس. القديس ديوسقوروس خلف البابا كيرلس أيضا في التعرض لتدخل الأباطرة وللتلاعب في أمور الإيمان إلى آخره، وتعرض القديس كيرلس القديس ديوسقوروس في أول أمره لبدعة أوطاخي. أوطاخي كان رئيسا لدير وأبا لرهبان، أب 300 راهب في القسطنطينية، وكان شعلة من ذكاء، وكان محبوبا جدا، وكان موضع تقدير كثيرين وموضع تقدير حكام وموضع تقدير أسقف روما أو بابا روما، وكانت له قداسة، وكان مشهورا بالنسك، وكان مدافعا عن الإيمان. عايزين إيه أكتر من كده؟ في دفاعه ضد نسطور الذي أنكر لاهوت المسيح وشدد على ناسوته وقال إن اللاهوت ده حل عليه بعد الولادة، ولذلك يرفض تسمية العذراء بوالدة الإله، فهي أم يسوع لا أكثر ولا أقل، واللاهوت حتى مش اتحد حل عليه يعني. بعدين في حماسه ضد بدعة نسطور وقع في بدعة أخرى، فهو لكي يدافع عن لاهوت المسيح ضيع ناسوته، واعتبر أن الناسوت مر كالخيال في بطن العذراء. بدعته بدعة صعبة، أشد ما فيها من صعوبة أنها صادرة من راهب قديس أب لمجمع رهبان من 300 راهب، له شهرة في اللاهوتيات وله شهرة في الروحيات وله أتباع كثيرون، كيف يمكن أن الكنيسة تقف قصاده؟ واللي يقف قصاده يتعرض لإيه؟ اللي حصل ان تدخل اسقف اورشليم في الموضوع، وتدخل اسقف اوريليا اشتكاه الى فلابيانوس اسقف القسطنطينيه. يعني اسقف القسطنطينيه اراد ان يحبس البدعه في الدير وبلاش يتعرض لانه يصطدم باوطاخي مع شعبيه اوطاخي ومع احترام الناس لاوطاخي وخليها بعيده، ولكنه اخيرا وجد ان البدعه ما يمكنش خفائها، لان اوطاخي كان ارسل رسائل للاسقفه وارسل رسائل لروما وارسل رسائل لرؤساء الكنائس، ومسألة البدعة ما بقتش مخفية، لابد إنها يؤخذ منها موقف. وبعض الأسقف قالوا مش مظبوط الكلام ده، فاضطر فلابيانوس رئيس أسقف القسطنطينية إنه يعقد مجمع في القسطنطينية ويحكم بتجريد أوطاخي. أوطاخي قال أنا مظلوم، وأنا على إيمان أثناسيوس وكيرلس، وأنا محروم ظلم، وبدأ يتصل، فاضطر الإمبراطور أن يطلب من القديس ديسقوروس بابا الإسكندرية أن يعقد مجمعا للنظر في الموضوع، يستأنف إليه موضوع أوطاخي. وهكذا دخل ديسقوروس في أول مشكلة. تاريخ ديسقوروس نتكلم عليه بعدين، وكيف المشاكل دي مش ربنا يساعدنا فيه، ونقول كيف انتهى الأمر بديسقوروس في مشكلة أوطاخي، ثم في مشكلته مع لاون بابا روما، ومشكلته مع مجمع خلق دنيا. طبعا ما فيش وقت للحاجات دي عشان يبقى الموضوع متتابع. نبتدي من أول ديسقوروس، تكتبوا العنوان دي ديسقوروس وإيه ومشكلة أوطاخي. وإحنا دلوقتي في يوم الثلاثاء السابق لثلاثاء البسخة المقدسة، يبقى يوم الثلاث بتاع البسخة المقدسة طبعا أجازة. العيد هيكون يوم 10 أبريل، شم النسيم 11، اللي بعديه يوم الاثنين اللي بعديه 18 أبريل. نجتمع لو أحبت نعمة الرب وعشنا في يوم الثلاثاء 19 أبريل لنكمل هذه الموضوعات وغيرها. اتفضل مصلي.